أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك أقوال ثلاثة في مسألة أن صدق الربح وتحقق الربح هل هي مشروطة بالاستقرار أو لا؟ القول الأول هو الاشتراط بنحو الشرط المقارن، والكلام انتهى إلى هذا القول. ذكرنا أنه استدل على ذلك في كلماتهم بدليلين. الدليل الأول هو دعوى صحة السلب وأمثالها، أن الربح غير المستقر المتزلزل يصح سلب الربح، يعني ليس ربحا اصلا، ليس ربحا بالفعل. صحة السلب هذا دليل. دليل اخر دعوى انصراف الادلة الى خصوص الربح المستقر، لان الفرق بينهما واضح. الاول ناظر الى تحديد مفهوم الربح في حد نفسه، وبقطع النظر عن ماذا؟ عن وقوعه موضوعا في الأدلة الشرعية. الربح لغة عرفا واضح يدعى أنه شنو؟ أنه لا يصدق إلا على الربح المستقر. الثاني ما ناظر إلى تحديد المعنى في حد نفسه، وإنما ناظر إلى تحديد الربح المراد للشارع عندما جعله موضوعا للحكم الشرعي في الأدلة. ماذا يريد الشارع من هذا؟ ولا معنى من أن يختلف الموضوع الواقع في الأدلة موضوع الحكم الشرعي عن ماذا؟ عن الربح في اللغة وفي ماذا؟ وفي العرف. قد يأخذ الشارع في موضوعية الموضوع قيدا آخر لا يشترط ذلك القيد في صدق معناه اللغوي أو العرفي، وهذا واضح. هذا هو الفرق بين الدليلين. نعم، أقول الأعلى ومن ذكرها، وهي أن الدليل الثاني يناسب الطرح الأول للمسألة. ما يناسب الطرح الثاني اللي قاعد نتكلم عنه فعلاً؟ ذكرنا في الدرس السابق أن المسألة يمكن أن تطرح بطرحين. الطرح الأول أن نتكلم عن وجود الخمسة، الحكم الشرعي هل هو مشروط باستقرار الربح كما هو مشروط بتحقق الربح وصدقه أو لا؟ الطرح الثاني أن لا نتكلم عن وجوده، نتكلم عن اعتباره الاستقرار في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الربح، في صدق الربح، في تحقق الربح. هذا الدليل الثاني كأنه يناسب الطرح الأول، وذلك باعتبار أن كل المراد من الربح الواقع موضوعا في الأدلة هو الربح المستقر أو الأعم من المستقر وعدمه، في الحقيقة هو عبارة أخرى عن اشتراط وجود الخمس للاستقرار وعدم اشتراطه للاستقرار، مو أكثر من هذا، هو عبارة أخرى عن هذا. لأن التفكيك بين موضوعية الموضوع وبين الحكم الشرعي غير صحيح. عندما نقول أن الربح الواقع موضوع في الأدلة هو عبارة عن الربح شنو؟ المستقر، هذا معناه بعبارة أخرى أن وجوب الخمس مشروط بماذا؟ بالاستقرار. وعندما نقول أن الربح الواقع في الأدلة هو الأعم من المستقر والمتزلزل، هذا معناه شنو؟ أن وجوب الخمس في الأدلة ليس مشروطا بالاستقرار. الفصل بينهما ما ممكن، فكأن هذا يناسب ماذا؟ يناسب الطرح الأول، كأننا نتحدث عن أن وجود الخمس مشروط بالاستقرار أو لا. هذا الدليل يقول بين مشروط بالاستقرار، لماذا؟ لأن الأدلة التي أخذ الربح موضوعا فيها منصرفة المن إلى المستقر، معنى أن وجوب الخمس مشروط بماذا؟ بالاستقرار. أن وجوب الخمس مشروط بالاستقرار. هذا من الحال على الدليل الثاني. على كل حال، على كل حال، هذا من صراط المبدع في المقام، سواء كان يرجع للطرح الأول أو للطرح الثاني. الانصراف في الأدلة المدعى في المقام ما هو دليله؟ لماذا يدعى أن الربح الواقع موضوعا في الأدلة ينصرف إلى خصوص الربح الشيء المستقر ولا يشمل الربح المتزلزل؟ لماذا؟ ذكر بعضهم نقطة لهذا الانصراف، نقطة لهذا الانصراف. حاصل هذه النقطة هو دعوة ظهور الأدلة في تعلق الخمس بالأرباح على نحو لا يوجب ذلك خسارة للمالك. اتبع الأدلة أن الخمس يتعلق بالأرباح لكن على نحو لا يوجب خسارة للمالك. بأظهر أخرى أن ظاهر الأدلة أن الخمس يقتطع من أرباح الشخص لا من رأس ماله. اتبع الأدلة الخمس يقتطع من الربح الذي يحصل عليه المالك من دون أن يصاب بخسارة، وإنما يصاب بقلة ربح وبخسارة، بينما هذا الخمس اقتطع من رأس ماله يصاب بماذا؟ بخسارة. ظاهر الأدلة هو أن الخمس يقتطع من أرباح الإنسان من دون أن يصاب بخسارة. فيما نحن فيه إذا قلنا بوجوب الخمس في الربح المتزلزل واضح، وفسخ صاحب الخيار واسترد ما فيه الربح، الخمس يطلع منين؟ من رأس مال هذا المسكين، وهذا فيكون ذلك خسارة عليه. والأدلة منصرفة عنها، الأدلة ظاهرة في أن الخمس يقتطع من أرباح الإنسان لا من رأس ماله. ووجوب الخمس في محل الكلام عندما يكون الربح متزلزلا غير مستقر، يعني بعبارة أخرى لو فسخ المالك أن ما دفعه خمسان يخسره شنو؟ من كيسه، من رأس ماله لا من أرباحه، لأن الربح استرده منه صاحب الخيار الذي فسخ المعاملة. واضح هذا اللي أقوله؟ لا فرق، سكلام فرق. هو الربح مشترى حاجة قيمتها 10 اشتراها بخمسة، ففسح لا استرجع الحاجة، يعني استرجع الحاجة والربع كله. هذا عندما نقول يجب علي الخمس، الخمس بمعنى راح يطلع من رأس ماله من كيسه. واضح؟ لماذا؟ لأن صاحب الخيار استرجع العين. واضح؟ استرجع العين، وحين الربع راح عن هذا الشخص، هذا تنصرف عنه الأدلة، لا تشمله الأدلة، وهذا هو الوجه في الانصراف. الوجه في الانصراف هو ظهور الأدلة في وجوب الخمس، في أن الخمس يجب في الأرباح من دون أن يكون ذلك موجب لخسارة على المالك. يعبرنا عنه بأنه معناه أن الخمس اقتطع من الأرباح لا من رأس مال المالك. فإذا لزم من إيجاب الخمس في مورد خسارة المالك اقتطاع الربح من رأس ماله، هذا تنصرف عن الأدلة، لا تشمله الأدلة. لأن الربح المتزلزل لا تشمله الأدلة، تنصرف عنه الأدلة، وهذا هو المطلوب في المقام. واضح هذا؟ هذا النقطة في دعوى الانصراف. لكن هذه النقطة ليست واضحة انصافا، باعتبار أننا لا نتكلم عن وجوب الخمس على تقدير الفاسخ، وما الكلام ذلك، نحن نتكلم عن وجوب الخمس فعلا قبل تحقق شنو؟ الأساس، وإنما الموجود فقط هناك إمكانية إلنا بالفاسد. ما قاعد نفترض الفاسد قبل أن يتحقق الفاسد اشترى شيئا قيمته السوقية 10 اشتراه بـ5. هذا واضح اللي أقوله؟ هذا هل نستطيع أن نقول بأن إلزامه بدفع الخمس، خمس الربح اللي هو 1 يصير في هذا المثال، يعني الربح 5 فـ1، إلزامه بدفع الخمس يعني إيقاعه في أن يخسر هذا الخمس من رأس ماله من كيسه؟ واضح؟ لا، هذا ربح بالفعل. الآن ربح هذا المال، الآن ربح 5، وهذا الربح دخل في ملكه، واضح؟ دخل في ملكه وصار كسائر أملاكه، يستطيع أن يتصرف فيه بسائر التصرفات، واضح؟ خصوصا إذا جوزنا له البيع. إذا جوزنا ماذا؟ البيع ممن لا خيار له في زمنه، يعني مسألة محل كلام. إذا جوزنا له أن يبيع كسائر أملاكه، إذا مات ينتقل عرف إلى ماذا؟ إلى ورثته، يستطيع أن يهبه، يستطيع أن كذا. لماذا لا يستقره؟ لماذا يقال بأن إلزامه بدفع الخمس يوجب خسارة ذلك من رأس ماله؟ لا، يوجب خسارة، يوجب خروج هذا الخمس من الربح. إذا ربح بالفعل 5، إذا ألزمناه بأن يدفع 1، من هذا الربح يطلع؟ من الربح، من الربح الحاصل بالفعل. إحنا ما نتكلم عن بعد فرض وقوع الفسخ ونقول أنه يجب الخمس لي حتى يلعب خسارة، ما حد يقول بذلك. نتكلم قبل وقوع الفاسق، هذا الذي قبل وقوع الفاسق مجرد إمكان أن يفسخ صاحب الخيار، إمكانية الفاسق، إمكانية أن يسترد هذا المال، هذا العلم التي باعها، مجرد الإمكانية. هل تنافي صدق الربح؟ مجرد الإمكانية هل تعني أن إيجاب الخمس على هذا المكلف يلازم أن يخسر الخمس من رأس ماله من كيسه أو لا؟ واضح أنه ليس كذلك، وإنما يخسر الخمس، خمس يؤديه من الربح الذي دخل في ملكه فعلا، والذي يستطيع أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أملاكه، والذي إذا مات ينتقل ورثا إلى ورثته إلى آخره. هذا ربح دخله، الربح لا يعتبر فيه أزيد من ماذا؟ من هذا الشيء، وهو أنه يشتري شيئا قيمته 10 يشتريه بـ5، أو يبيع شيئا قيمته 5 يبيعه بـ10. هذه الزيادة في المالية هذه ربح، فإذا ملكها يصدق عليها الربح. لماذا لا يصدق عليها الربح؟ يصدق عليها الربح فعلا، وإلزامه بالخمس ما يعني الخسارة، وإنما يعني اقتطاع الخمس من الربح الذي حصل عليه ودخل في ملكه، فلا موجب لانصراف الأدلة. حتى إذا سلمنا النقطة في الأدلة أن الأدلة ظاهرة في اقتطاع الخمس من الأرباح صحيحة، لكن هذا موجود في محل الكلام. وبعبارة أخرى، لا فرق بين الربح الحاصل في معاملة متزلزلة وبين الربح الحاصل في معاملة شنو مستقرة، ما فرق بينهما، مجرد احتمال أن يفسخ ذاك. هذا ما يعني عدم صدق الربح، ما يعني أن إيجار الخمس على هذا سوف يقتطع من ماذا؟ من ماله. نعم، إذا فسخ ذاك، هذه نقطة مهمة، إذا فسخ ذاك صاحب الخيار واسترد العين، فنلتزم بأنها خسارة هذا الربح، ما تكشف عن أنه لم يكن هناك ربح أصلا، خسارة بعد كتلة. إذا ربح شيئا ثم تلف، شنو نقول؟ ليس هناك ربح؟ لا، هناك ربح لكنه شنو؟ زال هذا الربح، تلف هذا الربح في المقام أيضا هناك ربح، فإذا فسخ البائع صاحب الخيار زال هذا، زال خسارة بعد الربح أخرى، زوال الربح. سلمان أن نفترض أن هذا زال هذا الربح لفسخ صاحب الخيار، لا أن نقول أن الربح لا يصدق لمجرد كون هذا الربح في معرض الزوال وفي معرض ماذا؟ الفسخ. هذا لا موجب له، النكتة غير متحققة حتى لو كانت تامة. ومن هي مناقشة الدليل الأول اللي هو دعوى عدم صحة، دعوى صحة السلب، مو أن الربح مفهوما يصح سلبه عن من؟ عن الربح المتزلزل، مو شيء؟ المناقشة أيضا تكون واضحة، لا يصح سلبه، هذا ربح ولا يعتبر كالربح أزيد من أن يكسب الإنسان مالية زائدة ويملك شيء مالي شيء زائد على ما دفعه في مقابله. إذا ملك شيئا زائدا على ما دفعه في مقابله هذا يصدق عليه أنه ربح، ولا موجب لصدق لصحة سلب الربح عن هذا حتى إذا كان في معرض الزوال. هذا بالنسبة إلى الرأي القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو الاشتراط بنحو الشرط المتأخر. يكون الاستقرار شرطا متأخرا في صدق الربح، فإذا لزم البيع في السنة اللاحقة كشف عن تحقق الربح في السنة السابقة، ويكون من أرباحها من أرباح السنة السابقة لا من أرباح السنة اللاحقة. شرط متأخر يجي يكشف عن تحقق الربح صدقة في السنة السابقة. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني الإيراد أمر اللي أشرنا إليه سابقا في الدرس السابق، وهو شنو؟ وهو أن الشرط المتأخر إنما يعقل في المجعولات الشرعية والأمور الاعتبارية، ولا يعقل في الأمور التكوينية الواقعية الحقيقية. وصدق الربح تحقق الربح من الأمور التكوينية الواقعية التي لا يعقل فيها الشرط المتأخر. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض بهذا الشكل يمكن أن يقال في مقابله، أن يقال في مقابله بأن الشرط المتأخر لا يكون معقول في الأمور التكوينية، صحيح، لكن كون الربح والفائدة موضوعا لوجوب الخمس هذا ليس من الأمور التكوينية، وإنما هو من الأمور المجعولات الشرعية. ولذا يفرق بين ذات الموضوع وبين موضوعية الموضوع في الدليل. موضوعية الموضوع في الدليل وقوع الموضوع موضوعا للحكم الشرعي في الدليل على عرض مجعول بيد الشارع، المجعولات الشرعية الاعتبارات الشرعية تساءل الأحكام الشرعية. ذات الموضوع تحقق الربح، أي هذا من الأمور التكوينية. أما وقوع هذا الربح موضوعا في الحكم الشرعي هذا هو من الأمور التي بيد الشارع، واضح بيد الشارع، والشارع يجعلها ويضعها، قد يأخذه الموضوع مطلقا، قد يأخذه شنو مقيد إلى آخره، بيد الشارع، فهو من المجعولات الشرعية. فإذا كان وقوع الربح موضوعا لوجوب الخمس من الأمور الاعتبارية والمجعولات الشرعية، إذن يمكن أن نتصور فيه ماذا؟ الشرط المتأخر. ماكو معنى من أن نتصور الشرط المتأخر، واضح، لأن نقول أن وقوع الربح موضوعا لوجوب الخمس مشروط بشرط متأخر، وهو شنو؟ وهو الاستقرار في زمانه، فإذا استقر الرين وانقضت مدة الخيار واستقر الرين هذا يكشف عن ماذا؟ عن وقوع الربح المتحقق سابقا في ماذا؟ موضوعا لوجود الخمس. فيمكن تصور الشرط المتأخر فيه وذلك بعد التفريق بين ذات الموضوع وبين وقوعه موضوعا للحكم الشرعي وقوع موضوع الحكم الشرعي عزيز الشارع أمر مجعول من المجعولات الشرعية الاعتبارية التي يعقل فيها الشرط المتأخر. هذا قد يقال كجواب عن الإيراد. هذا الكلام الأخير وإن كان متين صحيح لا بد من التفرق بين ذات الموضوع وبين وقوعه موضوعا في الدليل الشرعي، لكن هذا في الحقيقة رجوع إلى الطرح الأول. هذا رجوع إلى الطرح الأول كما أشرنا قبل قليل، قلنا أن وقوع الموضوع موضوعا للحكم الشرعي في الأدلة الشرعية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن وجوب الخمس مشروط بالاستقرار أو غير مشروط. شنو هو عبارة أخرى؟ سمو لازم ذلك، لا هو معناه هذا. شنو معنى أن الربح الشارع أخذه موضوعا في الأدلة الشرعية؟ يعني شنو الربح المستقر؟ خلنا نفترض أخذه موضوعا في الأدلة الشرعية، يعني معنى أن وجوب الخمس الذي حتى هذه الشارع مشروط به؟ واضح؟ هذا الرجوع إلى الطرح الأول. إذا رجعنا إلى الطرح الأول حينئذ سيأتي ما قلناه في الطرح الأول، وهو شنو؟ وهو أنه لا دليل على شنو؟ لا على الاشتراط. ما قلنا على الاشتراط. عند أن نتحدث الطرح الأول عن ماذا؟ عن أن وجوب الخمس المشروط متحقق الربح، هل هو مشروطا أيضا مضافا إلى ذلك لاستقرار الربح أو لا ليس مشروطا لاستقرار الربح؟ ما عندنا دليل على اشتراط استقرار الربح. مرة نتحدث عن صدق مفهوم الربح، أكو مجال واحد يشكك أن الربح يصدق مع عدم الاستقرار أو لا، يدعي الانصراف يدعي كذا إلى آخره، أو يدعي صحة السلب وأنفعال. أما عندما نقول أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالاستقرار أو لا، هل ممكن نراجع الأدلة؟ الأدلة ليس فيها ما يشير إلى اعتبار الاستقرار مضافا إلى تحقق الربح وشنو وصدقه، خصوصا إذا كان الاستقرار نحو الشرط شنو متأخر، بالخصوص بعد هذا. يعني والشرط المتأخر في نفسه حد نفسه يحتاج إلى معنى، هل زمن الاستقرار ذات الاستقرار؟ ولا دليل على أن الاستقرار مأخوذ بنحو الشرط المتأخر في وجوب شنو؟ في وجوب الخمس. إذن هذا الشرط المتأخر المطروح في المقام إذا لوحظ بلحاظ ذات الموضوع ذات الربح فيرد عليه الإسفال السابق، وهو أن الشرط المتأخر في الأمور التكوينية غير متصور. وإذا قبل هذا وقيل بأن الشرط المتأخر مو بالنسبة إلى ذات الموضوع إنما بالنسبة إلى موضوعية الموضوع ووقوع الموضوع موضوعا في الأدلة الشرعية، هذا يقول هو عبارة أخرى عن اشتراط وجوب الخمس بالاستقرار، فنرجع إلى الطرح الأول وحينئذ نقول ما هو الدليل على هذا الاستقرار؟ مجرد إمكان أن يأخذ هذا الشرط بنحو الشرط المتأخر هذا لا يعني وقوع الاشتراط، بل يحتاج الاشتراط وخصوصا إذا كان بنحو الشرط المتأخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا دليل عندنا على هذا الاشتراط. هذا هو القول الثاني. القول الثالث والأخير هو عدم الاشتراط، لا يشترط الاستقرار، فالخمس يجب من دون فرق بين أن يكون الربح مستقرا وبين أن يكون الربح شنو متزلزلا. الاستقرار ليس شرطا لا في وجوب الخمس كما في الطرح الأول كما قلنا، ولا في ماذا؟ ولا في صدق وتحقق ماذا؟ الربح. أما أنه ليس شرطا في وجوب الخمس فلما قلناه في الطرح الأول من أنه لا دليل على اشتراط وجوب الخمس بيش بالاستقرار، وأما أنه ليس شرطا في تحقق الربح وصدقه أيضا فلما أشرنا إليه أخيرا من أن الربح لا يعتبر فيه إلا أن يحصل الإنسان على مالية أزيد مما دفعه في قباله. وأن يملك هاي المالية الزائدة، هذه الزيادة، وتدخل في ملكه ويتصرف فيها تصرف الملاك بأملاكهم، فحتى تكون كسائر أمواله وأملاكه. يصدق الرب، ما يشترط في الرب أكثر من هذا. كون هذا في معرض أن يسترد، هذا ما يعني عدم صدق الرب، كما لا يعني كما قلنا أن إلزامه بدفع الخمس يكون إلزاما له بأن يخسر الخمس من كيسه، لا، وإنما هذا إلزام له بأن يدفع الخمس من أرباحه. هذه أرباح فعلية تحققت بالفعل، يجب عليه أن يدفع خمسها. فسخة ما قلنا هذه خسارة بعد الربح، لا تكشف عن عدم تحقق الربح أصلا. الربح متحقق كما نفهمه وصادق، وتشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس في ماذا؟ في الأرباح، من دون فرق بين أن يكون الربح متزلزلا أو يكون الربح ماذا؟ مستقرا. هذا هو الذي يعني الذي ننتهي، النتيجة التي ننتهي إليها. هناك كلام السيد الخوي نذكره لعله أيضا يثبت في محل كلامنا. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر تفصيلا في المقام، حاصله حاصل هذا التفصيل هو أن الثمن في المعاملة هو اشترى قيمته سوقية 10، اشترى بيش 5، هذا الثمن يقول في المعاملة إن كان معادلا لقيمة العين المشترات بوصف كون بيعها خياريا، بوصف كون بيعها خياريا، يمثل كما إذا اشترى شيئا يسوى 10 بثمانية وكانت قيمته أي العين بوصف كون بيعه خياريا 8، العين قيمتها بالسوق من دون أن يكون مبيعة ببيع خياري قيمتها 10، لكن بوصف كون مبيعة بالبيع الخياري قابل للاسترداد ينقص قيمتها 8، هو ما يشتري على 8، فيكون الثمن المدفوع معادل لقيمة العين بوصف كون بيعها شنو؟ خياريا. هذه الصورة، يقول هذه الصورة خارجة عن الخيار، ما قرب ما ربع، هي العين اللي اشتراها تسوى 8 بهذا الوصف، هو ما اشتراها ب8، هذا ما قرب بعد، واضح. فإذا اشترى كما إذا اشترى شيئا نسوى 10 ب8 وكان قيمته لوصف كون بيعه خياريا 8، باعتبار أن نفس التزلزل يعد نقصا في العين، نفس كون العين مبيعة لبيع الخياري، النقص في العين يوجب قلة شنو؟ قيمتها. أكو فرق بين عين وقع عليها بيع خياري وعين لم يقع عليها بيع خياري، هي قيمتها 10 هي قيمتها 8، وموجبا لنقصان قيمتها، فهنا لا يتحقق الربح اصلا، ربح ما اقول في سنة الشراء، لانه اشترى ما يسوى 8 ب8. نعم بعد انتهاء مدة الخيار واستقرار البيع ترتفع قيمة العين بطبيعة الحال، قد يصير 10، ترتفع قيمة العين بطبيعة الحال ويتحقق الربح في سنة اللزوم، يعني في سنة مضي الخيار واستقرار البيع، ويدخل في مسألة ارتفاع القيمة اللي تقدم الحديث عنها سابقا. ارتفعت عين قيمتها 8، زال منها وصف، ارتفعت صارت ايش قال؟ 10، فيدخل في باب ارتفاع القيمة السوقية للعين المشترات، يدخل في المسألة السابقة. هذه حالة. وإن كان الثمن أقل من قيمة العين بذلك الوصف. كما إذا اشترى العين في نفس المثال بخمسة، العين هي قيمتها السوقية من دون الوصف 10، مع وصف كان بيعها خيار يزداد 8، وبيشتراها 5، هنا يقول يصير ربيع. صراحة بخمسة فهنا يتحقق الربح حين الشراء، حين الشراء ما يتوقف على اللزوم. وإن كان البيع خياريا ليش يقول لجواز بيعه لآخر بثمانية، يقدر يبيعها العين اللي خذاها يقدر ليش يبيعها بثمانية ويربع حسبان؟ ثلاثة. لجواز بيعه العين في لآخر بثمانية فيربح 3، فيجب الخمس ويكون من أرباح سنة الشراء. فذكر هذا التفصيل. ثمن المدفوع يعادل العين بوصف كون بيع خياري، هذا هنا ماكو ربح ولا يجب الخمس. وإذا كان لا ثمن المدفوع أقل من قيمة العين بوصف كون بيعها خياريا، هنا يجب الخمس فيما لا في الربح فورا، وإن كان الطرف الآخر له شنو؟ له الخيار. هذا التفصيل اللي ذكره السيد الخوري. يلاحظ على هذا التفصيل هذه الملاحظة، وهي أن هذا ليس تفصيلا في المسألة، مو تفصيل في المسألة، وإنما هذا قولا بعدم الاشتراط مطلقا، اللي هو القول الثالث اللي احنا استقربناه. هذا قولا بعدم الاشتراط مطلقا. لماذا؟ لأن المفروض في مسألتنا هو شراء شيء بأقل من قيمته السوقية، هذا مفروض في مكانه حتى يصدق الربح. اشترى شيئا قيمته 10، اشترى بيش بخمسة، هذا محل كلام. او باع شيئا قيمته 5 باعه بيش ب10، هذا محل كلام. واضح؟ اشترى شيئا قيمته السوقية 10، اشترى بيش ب5، هذا هو محل الكلام. أما أن نفترض أنه يشتري شيء قيمة 8 ب8، هذا خارج عن الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. وإن كان تحديد القيمة السوقية يدخل فيها ماذا؟ نفس كون البيع شنو؟ خياري. ما يفرق هذا. بالنتيجة هذه العين قيمتها السوقية 8، إذا اشتراها ب8 هذا خارج عن محل الكلام. احنا نقول ان الشيء اللي يسوى 10 ولو كان البيع الخياري له دخيل في تحديد هذه القيمة السوقية، اذا اشتراها برقم من هذه القيمة السوقية هذا يدخل في مع الكلام. فنقول انه يصدق الربح او لا يصدق الربح، يجب الخمس او لا يجب الخمس، لكون البيع ماذا؟ فيه خيار متزلزل، هذا مع الكلام. أما عجل نجي نحرف في محل كلامنا ونجعل تفصيل في المسألة أن هذا يشتري شيء يسوى 8 ب8، واضح؟ ولو باعتبار أن كون البيع خياري هو دخيل في تحديد هذه القيمة السوقية، هذا خارج عن محل الكلام في الحقيقة وليس كلامنا في ذلك، فهذا ليس تفصيل في المسألة، هذا اختيار للقول بعدم الاشتراط كما اعترف به في الشق الثاني من كلامه عندما قال بأنه إذا ربح 3 يجب الخمس فورا وإن كان البيع متزلزلا. لماذا؟ لأنه يتمكن أن يحول هذا الزيادة إلى ناقد بأن يبيع بيش ب8 وبينما هو اشترى بيش 5، مجرد إمكان أن يحول إلى ناقد هذا معناه ماذا؟ معناه أنه ربح ويصدق عليه الربح ويجب فيه الخمس فورا، وهو قول بعدم الاشتراط. هناك اعتراض اخر نذكره في الدرس القادم على ما ذكره السيد الخوئي، ياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله.